الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار العيب وفي مسقطات الرد والأرش، ووصل بنا الكلام إلى أحد المسقطات التي هي محل خلاف على أنه هل هو مسقط للرد والأرش أم لا، وهو ما لو وقع البيع على أجناس ربوية كمن باع 10 كيلوات من الحنطة على أن يكون الثمن هو 10 كيلوات من الحنطة أيضا. هنا الذي اشترى الحنطة وجد أنها معيبة ولكن لا يتمكن من الرد. لماذا لا يتمكن من الرد؟ لأنه تارة قد تصرف، فإذا تصرف لا يتمكن من الرد، وتارة قد حدث عيب جديد، فإذا حدث عيب جديد أيضا لا يتمكن من الرد. فماذا يقول المشتري؟ قال: لقد اشتريت 10 كيلوات من الحنطة وهي معيبة، ولكنني قد تصرفت فلا أتمكن من الرد، ولكنه حدث عيب جديد فلا أتمكن من الرد. إذن إذا لم أتمكن من الرد إذن أأخذ الأرش، لأن الحنطة التي استلمتها معيبة، ومع عدم التمكن من الرد يبقى الأرش. فماذا نقول له؟ ولا يمكن لك أيضا أن تأخذ الأرش. قال: لماذا؟ قلنا: لأنك لو أخذت الأرش وقع الربا، لأنه 10 كيلوات من الحنطة إذا قابلها 10 كيلوات من الحنطة أي زيادة عينية أو حكمية ماذا تعتبر؟ تعتبر ربا. فأنت أيها المشتري سقط بلحاظك الرد بسبب العيب الجديد أو بسبب التصرف، وسقط بلحاظك أيضا الآرش. فهذا من مصاديق من لا رد له ولا أرش.
جيد.
طبعا الكلام بالمسألة ما خلص، ما زال الكلام في خضم هذه المسألة، وهل أن هذا مسقط للرد والأرش أو يوجد مجال لمن؟ أو يوجد مجال لحل المسألة؟ وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فمراد العلامة وصلنا؟ والظاهر بل وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عندما ذكر كلام العلامة عليه الرحمة والرضوان في التذكرة، أراد أن يوضح مراده. قال: والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد ألا يضمن وصف الصحة بشيء، إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه إلى آخره. العلامة ماذا قال؟ قال: يوجد عندنا هنا مانع من الرد، وهو التصرف أو العيب الجديد، ويوجد عندنا مانع من الأرش وهو الربا. فإذا قلنا للمشتري لا رد ولا أرش فقد تضرر، معناه لا بد أن يتحمل المبيع المعيب، لا بد أن يقوم بتحمل ذلك، هذا ضرر. إذن نحن لا بد لنا أن نستغني إما عن رفض الرد وإما عن عدم الأرش، أيهما من الممكن أن نستغني عنهما أو أن نتنازل عنهما؟ قال: بالنسبة إلى الأرش الموجب للربا لا يمكن التلاعب به. فإذا أردنا أن نتنازل عن رفض الرد، فماذا نقول؟ فنقول: لا مانع من الرد، أكو مجال أن نأمر المشتري برد الحنطة إلى البائع، ولكن لا نتمكن منين؟ لا نتمكن من أن نأمر المشتري بأخذ الأرش، لأن أخذ الأرش ماذا يولد؟ ربا، وهو لا يمكن القبول به ولا يمكن التنازل عن حكمه. أما إذا قلنا للمشتري لا مانع من الرد، رجع الحنطة التي اشتريتها، فهذا يكون ممكنا. جيد، المشتري عندما اشترى اشترط السلام، أكو شرط ضمني هو أنني أشتري منك حنطة سليمة، فإذا بانت الحنطة معيبة لا أتمكن أن أطالبك بالأرش، لأن هذا ربوي حنطة بحنطة، ولكن الرد يبقى ثابت. هذا ما يريد أن يقوله العلامة رحمه الله. والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة، هو شنو معنى الرد؟ أفسخ وأرجع الحنطة وأسترجع الحنطة التي أعطيتها إياه. والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة، ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب، يعني بين الحنطة الصحيحة وبين الحنطة المعيبة، من جنس واحد، الثمن والمثمن كلاهما حنطة، ومقتضى المعاوضة ألا يضمن وصف الصحة بشيء. ليش؟ لأن وصف الصحة إذا ضمن يقع الربا، إذا أنطي، يعني إذا دفع البائع إلى المشتري دينار دينارين بدل فساد الحنطة، بدل العيب في الحنطة، وقعنا في مشكلة الربا. إذ لو جاز ضمانه، لو جاز ضمان وصف الصحة لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه، ونحن نرفض وجود أي زيادة، زيادة ما يصير لأنها تولد الأرش. إذن ماذا سوف يكون عندنا حينئذ؟ إذن سوف يكون عندنا بأنه وصف الصحة غير مضمون، فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير الأوصاف الغير مضمونة بالمال. شنو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أرش ما أكو، بس رد ممكن، رد ممكن. فإذا حصل الفسق وجب تردي العوضين من غير زيادة ولا نقيصة. يعني المشتري يرجع الحنطة المعيبة لمن؟ إلى البائع، والبائع يرجع الحنطة الصحيحة لمن؟ إلى المشتري، بلا زيادة وبلا نقيصة. أي زيادة أي نقيصة شتولد؟ تولد ربا، والربا حرام من الثوابت، غير قابل للإسقاط. ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. زين، إذا أجا واحد قال إحنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا أننا أعطينا حنطة جيدة 10 كيلوات، وأخذنا حنطة رديئة 10 كيلوات، ثم علمنا بأن الحنطة معيبة. هذا شو ولد؟ ولد وجود رد. أرش ما يصير، لأن الأرش يولد ربا، بس أكو رد. بس بما أننا تصرفنا في الحنطة المعيبة أو حدث عيب جديد أضف إلى العيب القديم في الحنطة المعيبة، منعنا من الرد أيضا. ونحن الآن نحاول أن نثبت إمكانية الرد. فإذا جاء شخص وقال الحل عندي، أنا أعطيكم حل، شنو الحل؟ قال ليقع بينكما تقايل، مو فسخ من باب خيار العيب، لأن الفسخ من باب خيار العيب يصدر من طرف واحد، صح لو لا؟ اللي وصل له الشيء المعيب هو الذي يفسخ من طرف واحد، أما الطرف الثاني قبل أو لم يقبل، رضي أو لم يرضى، ما الأهمية. عليكم السلام. فجاء شخص قال لماذا لا يحصل التقايل؟ تتفقون عليه من؟ تتفقون على الفسخ. يقول ما يخالف، اتفقنا على الفسخ. المشتري ماذا قال؟ قال ولكن عندما أرجع لك ما عندي لازم تعطيني. ليش أعطيك؟ لأنك بعت لي حنطة معيبة، أنا طحنتها وعجنتها وخبزتها، هذا شيء قابلة، هذا قابلة ثمن. أو بالعكس، المشتري قال للبايع، قال للمشتري آخذ من عندك الحنطة، ما يخالف، وانطيك الحنطة مالتي، تقايل تقايل، بس الحنطة مالتي كانت معيبة بعيب واحد، أما الآن معيبة بعيبين، كنت تنطيني شيء مقابل عملية الاسترجاع. قال الشيخ الأعظم رحمه الله ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. قال هذا التقايل باطل ما يصير، لأنه احتوى على زيادة ونقيصة، لأنه احتوى على ربا. فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله لا غير. ترجع الثمن، ترجع 10 كيلوات حنطة المعيبة، ترجعها. أقول زين، مو أنا أوجدت بها عيب جديد؟ قال ترجعها بلا أي عوض، بلا أي زيادة، بلا أي نقيصة. فإن رد البائع قيمة العيب الحادث عنده لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن. زين، البائع إذا رد شيئا معناه البائع شو يريد يقول؟ يريد أن يقول كل عيب مضمون علي بجزء من الثمن، معناها أصل معاملة كان فيه نقص، أصل معاملة كانت تحتوي على ربا، فيلزم وقوع الثمن بأزاء مجموع المثمن وبعد ووصف صحته، ووصف صحته. يعني معناها أنا مو بعتك، لاحظني، 10 كيلوات من الحنطة الجيدة ب10 كيلوات من الحنطة المعيبة. لما وقع البيع واكتشفنا العيب وطالبناك بدينار مقابل العيب، تدري هذا شنو معناه؟ معنى أنني عندما وقع البيع، بالواقع البيع شلون وقع؟ وقع 10 من الحنطة جيدة مقابل 10 من الحنطة الرديئة ودينار. ليش ودينار؟ لأن الذي أعطى الحنطة المعيبة قال أعطي حنطة وأنا ضامن للعيب، عندي ضمان للعيب، معناها الثمن لا يقسم على العين فقط وإنما يقسم على الصفات، فصار الزيادة. قال فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا، صار الثمن شيء والمثمن شيء آخر، صار الزيادة ونقيصة. فمراد العلامة رحمه الله بلزوم الربا إما وإما. لسه العلامة رحمه الله ثبت أن هاي المعاملة ربوية، إذا وقع الرد لا يمكن أن تقع معه أي زيادة أو نقيصة، وإذا لم يقع الرد لا يمكن المطالبة بالأرش، لأن أي زيادة وأي نقيصة وأي أرش شي يولد ربا. فما هو مقصود العلامة رحمه الله من الربا؟ قال فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا إما، هذا أولا خلي عليه رقم 1، إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمة الصفة عند استرداد الثمن. يقول يظهر لنا من كلمات العلامة رحمه الله إن الربا حدث قبل مسألة الرد والأرش، يعني أصل المعاملة ربوية، أصل المعاملة ربوية كما بينت قبل قليل. أعيد شلون؟ نقول له تعال، ما هو الذي وقع بينكما؟ اشتريت 10 كيلو حنطة ب10 كيلو حنطة جيد، هل يوجد بينكما شرط الصحة؟ نعم. أي واحد عندما يشتري عندما يبيع أكو شرط ضمني إحنا نعبر عنه شرط الصحة. شنو الشرط الضمني؟ أن الثمن لابد أن يكون صحيح، وأن المثمن لابد أن يكون صحيح. نسأل سؤال، فإذا تبين الثمن ليس صحيحا ماذا يقول المشتري؟ أنا ضامن. جيد، ماذا لو كان المثمن ليس صحيحا؟ ماذا يقول البائع؟ أنا ضامن. يعني أن المعاملة عندما وقعت بين زيد وبين عمرو، بين زيد صاحب 10 كيلوات من الحنطة جيدة، وبين عمرو صاحب 10 كيلوات من الحنطة رديئا، كأنما وقعت المعاملة بين 10 كيلوات وبين 9 كيلوات، كأنما وقعت المعاملة بين 10. ليش 10؟ لأنها جيدة فهي 10 كاملة. وبين 9، ليش 9؟ مو هاي بها عيب، معيبة. فإذا كانت معيبة قال صاحب المعيب بأنه ضامن. لمن ضامن؟ ضامن لأي عيب ولأي نقيصة. فلمن اطانا 10 معيبة كأنما اطانا 9، لأن قيمة 10 الجيدة تختلف عن قيمة 10 المعيبة. فهو ما اطانا 10 معيبة في واقع الحال، اطانا 9 أو 8، قيمة 9 أو قيمة 8. صار ربا لو ما صار ربا؟ صار ربا، لأن قيمة 10 الصحيحة لا تساوي قيمة 10 المعيبة، وإنما قيمة 10 الصحيحة تساوي قيمة 8 معيبة، 8 صحيحة أو 10 معيبة. إذن أصل المعاملة ربوي، أصل البيع والشراء شنو تبين؟ تبين ربوي، بغض النظر عن وجود رد أو عدم وجود رد، وجود أرش أو عدم وجود أرش. أصل المعاملة خبر، أصل المعاملة ربوية. هذا أولا. قال وإما لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن وزيادة. يقول ولعل المراد من الربا في كلمات العلامة عليه الرحمة والرضوان هو الربا الذي يتحقق بعد الفسيخ. وجدوا عيب، طالبوا بمن؟ طالبوا بالفسخ. طالب من حصل على الحنطة المعيبة طالب بالفسخ، تحقق الفسخ. يقول هناك وراء تحقق الفسخ شو يصير؟ يصير ربا. فإذا كلام العلامة رحمه الله إما أن يقصد أن الربا حصل من بداية المعاملة، وإما أن يقصد أن الربا حصل بعد الفسخ فيما لو وقع فسخ بين البائع وبين المشتري. أيهما أولى من كلماته؟ قال والأول أولى. يعني يقول ارجع إلى كتاب التذكرة للعلامة رحمه الله واقرأه جيدا، سوف ترى أن عبارته يستشعر منها أن المقصود من الربا هو الربا من أول المعاملة. المعاملة ابتنيت على ماذا؟ على وجود زيادة أو نقيصة. وقعت المعاملة على 10 كيلوات صحيحة وعشر كيلوات رديئة. 10 كيلوات رديئة قيمتها قيمة 8 صحيحة. إذن وقع الربا من هذا الباب ومن هذا الجانب، لأن الذي باع المعيب ماذا قال؟ أنا ضامن للعيب، أنا ضامن للعيب، راح ينطي شنو راح ينطي؟ مستعد أن يدفع الزيادة. إذن من البداية أكو زيادة ضمنية، من البداية أكو ربا، من البداية أكو إشكال. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه، نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن. هذا المعنى قد أشرنا إليه فيما سبق، صارت مناسبة معينة. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله لماذا نتعامل مع هذه الزيادة على أنها زيادة توجب الربا؟ هي غرامة، لأنني أعطيتك 10 كيلوات من الحنطة الجيدة على أن تعطيني 10 كيلوات من الحنطة الجيدة الصحيحة، ولكنك أعطيتني معيبة. فإذا طالبتك بالضمان أو أنت قلت أنني ضامن اعتمادا على شرط الصحة، فما تدفعه لي هو غرامة. بسبب من غرامة؟ بسبب ما صدر منك. أنت المفروض تعطينا 10 صحيح، لأن احنا متفقين اتفاق ضمني أعطيك 10 صحيح، تعطيني 10 صحيح. أنت أعطيتني 10 معيب. لا بد لك أن ترمم ما صدر من نقص، وهذا اللي أنت ترممه، وهذا اللي أنت تدفعه، وهذا اللي أنت تنطيه. من عبر عنه زيادة ربويا، عبر عنه غرامة. تعرف يعني شنو غرامة؟ يعني خارج عن من؟ عن حساب الثمن والمثمن. خارج عن حساب الثمن والمثمن، لأننا لو أضفناه إلى الثمن، لو أضفناه إلى المثمن، شي يصير تفاوت وزيادة، يتحقق الربا. إحنا ما نضيف للثمن، ما نضيف للمثمن، وإنما نحن نجعله غرامة مستقلة، غرامة مستقلة. فإذا كان غرامة مستقلة ما أخوش كان يقول قد يقال هكذا، قد نقول هكذا. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده إلى آخره. طبعا المقصود بالعين الحادث، عرفت القصد شنو؟ المقصود بالعين الحادث العيب الجديد الذي يمنع من الرد. راح أوضح لك المسألة من البداية. زيد اشترى 10 كيلوات من الحنطة من عمرو ب10 كيلوات من الحنطة. زيد المشتري وعمرو البائع. زيد المشتري وجد في الحنطة عيب فقرر الرد. الحد الآن الرد ما بي إشكال، الإشكال بي من الإشكال بالأرش. الأرش بي إشكال لأن هن 10 بـ10 ما إلحق يأخذ زيادة، الأرش بي إشكال، بس الرد ما بي إشكال. فقرر زيد رد 10 كيلوات الحنطة، ردها على البائع. قبل أن يحمل ويرد حصل عيب جديد في الحنطة، ويذكر الفقهاء أن العيب الجديد يمنع من الرد. فزيد ظل محتار، قال لا أقدر أرجع الحنطة بالعيب القديم بسبب حدوث عيب جديد، ولا أستطيع أن أطالب بالأرش لأن المطالبة بالأرش ماذا يلزم منها؟ يلزم منها الربا. شنو قال العلامة رحمه الله والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ قالوا مسألة الأرش لا يمكن التلاعب بها، ربا، ولكننا نسمح أن نتنازل عن مسألة الرد، فنأمر زيد برد العين المعيبة بعيبين، برد الحنطة المعيبة بعيبين، بالعيب القديم والعيب الجديد، يرجعها إلى البائع. حينئذ ماذا سوف يقول البائع؟ يعترض، يقول أنتم ضررتم بي، لأنني عليكم السلام، لأنني أعطيت الحنطة معيبة بعيب واحد وأرجعتم لي الحنطة معيبة بعيبين، وتمنعوني أن أطالب بالأرش. إذا طالبت بالأرش تقولون ربا. شنو الجواب؟ نقول له سوف نعطيك غرامة مو ربا. إيش نعتبرها؟ نعتبرها غرامة. فقال قد يقال لا بأس ب بذلك ولا يتحقق الربا، لأننا عندما نرجع إليه هذا المقدار من رجع بعنوان جزء الثمن جزء المثمن كي تقع زيادة ربوية، وإنما نحن عندما نعطيه بعنوان الغرامة المنفصلة المنفصلة عن الثمن المنفصلة عن المثمن. قال: ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بأن قيمة العيب الحادث، يعني قيمة العيب الجديد، غرامة مو أرش، غرامة لما فات في يده في يد المشتري، مضمونا عليه مضمونا على المشتري، نظير المقبوض بالسوم. أي شيء تقبض أنت بالبيع والشراء مضمون عليك؟ لا، ما مضمون، مضمون عليك. إذا حدث فيه العيب فلا ينضم إلى المثمن، هذا ليس جزء من المثمن، كي يرتفع مقدار المثمن كي يتحقق الربا والزيادة الربوية، فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن. يعني هذا المقدار لا ينضم إلى 10 كيلوات حنطة حتى تصير أزيد من 10 كيلوات حنطة اللي هي الثمن، بل هو غرامة منفصلة. إذ فيه، يعني ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا، شنو ظهر؟ إذ فيه وضوح الفرق بأن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض، والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف وصف الصحة منه في يد المشتري إلى آخره. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول: هذا قياس مع الفارق. يقول: أنتم استعملتم القياس، كيف؟ انظر ماذا قلنا قبل قليل، بأن قيمة العيب الحادث العيب الجديد غرامة لما فات في يده في يد المشتري، مضمونا عليه مضمونا على المشتري. انت ايش راح تسأل؟ تقول: من قال؟ الجواب: نظير المقبوض بالسوم، هذا ما نحن فيه نظير المقبوض بالسوم. بيع وشراء، انا لما اقبض شيء ويصير جوا ايدي ويصير بيه تلف، اضمنه لو ما اضمنه؟ اضمنه كغرامه. الشيخ الاعظم رحمه الله قال: هذا قياس مع الفارق، هذا التنظير خطا، هذا التنظير مو صحيح. كيف تنظرون ما نحن فيه؟ تنظرونه بمن؟ بمن قبض فهو ضامن فيما لو تلف ما قبضه. شنو وجه عدم صحة التنظير؟ فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض. ملكي قبض زيد، فزيد شو اعتبر؟ ضامن لما قبضه. هنا في مثالنا لما وقع البيع والشراء بين زيد وبين عمرو وتبادل 10 كيلوات من الحنطة، والعشرة الأولى صحيحة والعشرة الثانية معيبة، وحدث عيب جديد في الحنطة الموجودة عند زيد. الحنطة ايش تعتبر؟ ملك زيد لو ملك عمرو؟ ملك زيد. فهذا الذي حدث في ملك زيد مضمون على زيد لأن ملكه. تعرف شنو معنى الغرامة؟ الغرامة حاجتي، لاحظني، حاجتي عندك تلفت فأنت تغرم، أما الحنطة اللي اشتراها زيد وبقت عنده تبينت معيبة ثم أصبحت معيبة بعيب جديد، نجي نقول له تعال اغرم، يقول: هي أموالي، الحنطة حنط حاجتي، الأموال أموالي، على أساس أغرم؟ يغرم الإنسان لو كان عنده أموال الغير مو أمواله. فالحنطة التي أعطيت إلى زيد وإن كانت معيبة ما يخالف، إلا أنها أصبحت معيبة بعيب جديد عند زيد. شو نسمي هذا العيب الجديد عند زيد؟ عيب حصل في ملك زيد، الحنطة إله، والعيب حصل وهي تحت يده وتحت ملكه. فهل يضمن، هل يضمن زيد لنفسه شيء؟ هي أمواله، الحنطة إله والأموال أمواله، هل يضمن لنفسه شيء؟ لا. إذن على أساس زيد يضمن لعمر الحنطة التي أصبحت معيبة بعيب جديد، وانتو تسموها غرامة. غرامة شنو؟ أموالي تلفت عندي، أكون غارم لأجنبي على أي أساس؟ هو الحال الحاضر أجنبي، البايع أجنبي، لأن بعدنا لم يتحقق الرد كي توجبون علي شيء. قال فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض، والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له. ليش؟ لأنه ماله. هل يضمن الإنسان أمواله؟ إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف وصف الصحة منه في يد المشتري. تدرش وقت يكون زيد يضمن العيب الجديد، يضمنه لعمر، فيما لو كانت الحنطة تعتبر الحنطة علما لعمر، حينئذ نقول لزيد أنت ضامن. أما وقبل الرد تعتبر الحنطة حنطة زيد، وتلفت تلفا جديدا، أو مو تلفت، صار بها عيب وأصبح فيها عيب جديد تحت ملك زيد، كيف يكون زيد ضامن لما يملك ولما هو تحت يده وتحت ملكيته؟ فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة، فيكون تلفها في يد المشتري غير مضمون. مثل من؟ قال كنسيان العبد الكتابة، لا يستحق البائع عند الفسق قيمة ذلك. يقول هالمسألة حصل كتلك المسألة، كمن اشترى عبدا يقرأ ويكتب ثم نسي الكتابة ورد، لا ضمان، لا ضمان. شنو سبب عدم الضمان؟ لا دليل على أنني أضمن هذه الأوصاف، لأنها ليست عيوب وإنما قد نسي الكتاب. والحاصل غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.